أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كلام كان في مسألة 724، قلنا أن السيد الماثن ذكر أمرين: الأمر الأول بأن الحريم مطلقا ليس مملوكا لمالك العامر، وهذا الأمر الأول بيناه في الدرس السابق، وتقدم التطرق إلى في مسألة 711. هناك مفصلا ذكرنا ما يستدل به على أنه يملك الحريم. لا تخطرون، روايات كانت أكو، ومن جملتها هو مسألة أنه يقبل الشفعة، والشفعة لا تكون إلا في الملك، وروايات أخرى أيضا بعضها صحيح السند. هذا بحث تقدم في مسألة 711، وانتهينا إلى نتيجة أنه الحريم لا يكون مملوكا لمالك العامر. هذه النتيجة اللي وصلنا إليها. في الدرس السابق أيضا أشرنا إلى بعض الأمور المرتبطة بذلك. وأما الأمر الثاني الذي ذكره السيد المالك، السيد الماتن، وهو ماذا؟ وهو أن الحريم يتعلق به حق المالك العامر، يتعلق به حقه من متعلقات حقه جعمر. الحريم وإن لم يكن مملوكا له، لكنه من متعلقات حقه، يتعلق به حقه. قلنا بأنه هذا المطلب قد ينافيه ما ذكره السيد الماثماني، ما يظهر من عبارته من أن من 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 أن عدم جواز التصرف للغير في الحريم مقيد بماذا؟ بعدم بمزاحمة لمالك الآمر. لا يجوز له أن يتصرف إذا كان مزاحما لمالك الآمر. معنى أنه إذا لم يكن مزاحما فيجوز له للغير التصرف في الحريم إذا لم يكن مزاحما. قلنا أن هذا لا يتلائم مع تعلق حق لمالك العامر بالحريم، إذا تعلق به الحق حينئذ يمنع الآخر من التصرف فيه مطلقا، سواء كان مزاحما أو لم يكن شنو مزاحما. على أي أساس نقيد بأنه لا يجوز له التصرف إذا كان مزاحما؟ لا، حتى إذا لم يكن مزاحما هو لا يجوز له التصرف. لماذا؟ لأنه تعلق به حق الغير، وبمجرد أن يتعلق حق الغير بشيء فالآخرون يمنعون من التصرف فيه حتى في فرض عدم المزاحمة. فعندما يقيدون عدم جواز التصرف بما إذا كان مزاحما، هذا نقدر نقول بأنه هذا يكشف عن ماذا؟ أو ينبغي أن يكون المناسب له أن نقول أنه لا يتعلق حقه بهذه بالحريم، فالحريم كما أنه ليس مملوكا له، لا يتعلق به شنو حقه، ليس من متعلقات حقه. هذا المطلب اللي ذكرناه في الدرس السابق، فنقدر نقول بأن الحريم متعلق بحق هذا أو لا؟ أن الثابت لمالك العامر فقط هالشيء هذا، أنه هو له حق منع الآخرين من ماذا؟ من مزاحمته في ماذا؟ في 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 فيما يملكه من العامر، له منع، له حق المانع من الانتفاع بأرضه التي عمرها. وفي الحريم بالمعنى الثاني يقول له حق منع الآخرين من أن يحفر بئرا فيه. الحريم بالمعنى الثاني يقول بين قناة وقناة كذا مثلا، أي كذا هذا الفاصل 500 ذراع مثلا، المعنى أنه تعلق حق لمالك العامر بهذا الفاصل، يتعلق له حق ويترتب عليه آثار تعلق الحق بهذا الحريم. لأن واحدة من آثاره هو هذا، أن نمنع الآخرين من التصرف فيه مطلقا وتعلق به حق. أو لا، فقط نقول أن الثابت له هو أنه بإمكانه أن يمنع الآخر من أن يحفر قناة في هذه المسافة، هذا الثابت له. والحريم بالمعنى الأول هو من حقه أن يمنع من يزاحمه في الانتفاع بماذا؟ بالنهر وبالبئر وبالقناة وبالكذا، من يزاحمه في هذا هو من حقه أن يمنعه. وقلنا بأن البئر حريمها هو موضع وقوف الناس، يجي واحد يزحمه في هذا الموضع، موضع تردد الدابة والبهيمة، وواحد يجي يزحمه في هذا الموضع، هو من حقه أن يمنعه، مو أنه يثبت له حق في هذه الأرض وفي هذه المسافة في هذه المساحة، بحيث يترتب على ذلك آثار ثبوت الحق في هذا الحريم. الظاهر أنه لا يستفاد من الروايات هذا المقدار منها، يعني لا يستفاد أنه ملك إلا، كما أنه لا يستفاد تعلق حق له بهذا الحريم وبهذه المساحة، سواء كانت بالمعنى الأول أو كانت بالمعنى الثاني، وإنما الذي يثبت له هذا المقدار أن له أن يمنع الآخرين من مزاحمته في الانتفاع بالبئر الذي حفره والقناة التي حفرها، بإمكانه أن يمنع الآخرين من مزاحمته في ذلك، ولا يثبت له حتى حق في ماذا؟ في هذا الحريم. هذا اللي يقوله. زين، هذا اللي يعني هذا اللي قلناه ما يفرق فيه كما يعني أشرنا الآن بين الحريم بالمعنى الأول والحريم بالمعنى الثاني، يعني حتى الحريم بالمعنى الثاني أيضا هو لا هو ملك لمالك العامر ولا هو من متعلقات حقه، وإنما كما قلنا هو يثبت له هذا الشيء، هو أنه له أن يمنع الآخر من أن يحفر قناة في هذه المساحة، أن يحفر بئرا في هذه المساحة حسب الحدود المقررة. إذا فرضنا أن المسافة هي 500 ذراع، لأنها هي التي يكون حفر قناة فيها مضر بالقناة الأولى بناء على الرأي الصحيح، مناط على الضرر 500 ذراع، مو باعتبار التحديد، وإنما باعتبار أنه هي المساحة التي المسافة التي يكون حفر قناة فيها مضر بالقناة الأولى. الذي يثبت لهذا مالك القناة الأولى هو شنو؟ هو من حقه أن يمنع الآخر من أن يحفر قناته، هذا يثبت له هذا المقدار. ولذا قلنا بأنه يجوز للآخرين إحياء هذه الأرض، ممنوع منه هو فقط شنو؟ حفر قناة، ممنوع منه حفر بئر في هذه المسافة. أما أنه إذا أراد أن يحيي يزرع هذه الأرض يغرس فيها أشجار، إذا ماكو مانع من هذا، ماكو مانع من هذا، إلا أن يلزم منا الضرر ونستدل بأدلة التحريم من الإضرار بالغير المتضاخر، وإلا بلحاظ الروايات الواردة في المقام ما يمنع منا، وإنما له فقط حق منع الآخر من حفر قناة في هذه المساحة من دون أن يثبت له حق في هذه الحريم. زين، مسألة 725، قال لا حريم للأملاك المتجاورة. الأملاك المتجاورة يقول ما لا حريم، مثلا لو بنى المالكان المتجاوران حائطا في البين بين بيتيهما، لم يكن له حريم من الجانبين، لا من هذا الجانب إلى حريم ولا من هذا الجانب إلى حريم، وكذا لو بنى أحدهما في نهاية ملكه حائطا أو غير الحائط لم يكن له حريم في ملك الآخر. إذا بنيا حائطا بينهما ليس له حريم من كلا الجانبين. إذا واحد منهم من المالك بنى حائط في نهاية ملكه هو بنى حائط، يقول هذا الحائط ليس له حريم في ماذا؟ في ملك الآخر. هذه المسألة المقصود بهذه المسألة هو هذا، أن الحريم الذي أثبتناه للأمور المتقدمة كلها، الدار، البستان، النهر، البئر، كذا إلى آخره، أن هذا الحريم الثابت لهذه الأمور إنما يكون فيما إذا كان أحداثها في الأرض الموات. إذا أحدث بئرا في الأرض الموات يكون لها هذا الحريم، يكون لها حريم. أحدث قناة، استخرج قناة، يكون لها هذا الحريم بالمعنى المتقدم، المعنى الأول والمعنى الثاني. بنى دارا في أرض الموات يكون لها حريم المتقدم، بستانا في أرض الموات لها حريم، وهكذا. قرية بنيت في أرض الموات يكون لها حريم على ما تقدم. وأما إذا كان هذه الأمور إحداثها في الأملاك المتجاورة، يعني مو يبنيها في أرض الموات، لا هي في مدينة، في المدينة، في الأملاك المتجاورة، في الأرض العامرة المملوكة، هذه لا حريم لها. هذا المقصود، هذه لا يكون لها شنو حريم. ظاهر أنه المسألة ظاهر عندهم غير، ليس فيها خلاف. في الجواهر يقول بلا خلاف نجده فيه، كما عن الشيخ وابن زهرة وابن إدريس الاعتراف به يعني بعدم الخلاف، بل في الكفاية نسبته إلى الأصحاب مشعرا بالإجماع عليه. هذا شنو الدليل الذي استدل له كما في كلمات الفقهاء؟ استدل أولا لتعارضها، لعدم أولوية أحدهما من الآخر. نقول هذا إذا بنوا جدار بينهما كما مثل، وليش هذا يكون إلى حريم دون هذا؟ وليش هذا يكون إلى حريم دون هذا؟ ما ممكن أن نعطي حريم لكل منهما، هذا من الحريم يعني يصرف في هذا وهذا من الحريم يصرف في هذا. اختصاص أحدهما بالحريم ترجح بلا مرجح، يعني لا يمكن أن نلتزم بوجود الحريم لكلا الدارين المتجاورين، لا حريم لهما. هذا معنى التعارض، يتعارضان في النتيجة أنه لا نقدر نعطيك كل منهما حريم، نقول حريم هذا في دار الآخر، يعني دار الثاني تكون حريم لهذا الدار، وهذا الدار أيضا في نفس الوقت تكون حريم المن للدار الأول. هذا غير ممكن، اختصاص أحدهما بالحريم غير ممكن ترجيح بلا مرجح، وبالتالي لا حريم لهما. هذا دليل. الشيء الآخر هو قاعدة السلطنة، استدلوا بها قاعدة السلطنة باعتبار هذا، أنه إذا قلنا هذا له حريم معناه كن نمنع جاره من أن يتصرف في ملكه، هذا معنى الحريم. إذا كان هذه الدار إلى حريم، دار حريمة وين هي؟ متجاورة، لا بد أن يكون حريمة شنو؟ في دار، في ذات جارة. ومعنى أن لها حريم يعني نمنع الجار من أن يتصرف في ملكه، وهذا خلاف قاعدة السلطنة. فنقول أنه لا حريم للأملاك في الأملاك المتجاورة. فرعوا على هذا، يعني على عدم الحريم في الأملاك المتجاورة، فرعوا عليها جواز تصرف كل منهما في ملكه. يعني من يقدر نمنع هذا من أن يتصرف في ملكه؟ ليش؟ لأن جاره ليس له شنو؟ حريم، ليس له حريم، لأنه جاره ليس له حريم فهذا يتصرف شنو؟ في ملكه. فيجوز لكل واحد منهما أن يتصرف شنو في ملك المال، ما صارت دار حليم للآخر. فرأوا عليها عدم جواز التصرف كل منهما في ملكه، لأنه ليس حريما لجاره، بل جواز تصرفه في ملكه وإن تضرر جاره، حتى إذا تضرر جاره قد يجوز له شنو أن يتصرف في ملكه باعتبار قاعدة السلطنة. الذكر كأنه متفرع اليمن على أن الأملاك المتجاورة ليس فيها حريم، المعنى ذلك هو شنو أنه كل صاحب بيت يستطيع أن يتصرف شنو في ملكه كيفما شاء. سأترقوا أكثر، قالوا بأنه حتى إذا لزم شنو الإضرار بجاره مع ذلك يجوز له التصرف. اللي يفهم من الأدلة هو أن الحريم يثبت لهذه الأمور المتقدمة اللي هي كثيرة، الدار والبستان والقرية والكذا إلى آخره، الحليم يثبت لهذه الأمور المذكورة باعتبار هذه النقطة، باعتبار توقف الانتفاع بهذه الأمور المذكورة على الحليم بهذا الاعتبار. هذه النقطة، النقطة هي الاحتياج والتوقف، أن الانتفاع بالدار موقوف على وجود حليم لها، الانتفاع بالبستان موقوف على وجود حليم له، الانتفاع بالبير موقوف على وجود حليم له، وهكذا. توقف الانتفاع هو الملاك والنكتة في ماذا؟ في وجود حريم. إذا كانت هذه النكتة في الحريم، حينئذ لا يفرق في ثبوت الحريم بين إحداث هذه الأمور المذكورة في الأرض الموات أو إحداثها في ماذا؟ في الأرض العامرة المملوكة، لا فرق بينهما. النتيجة النكتة هي الاحتياج، أو كما أن الدار في الموات في الصحراء تحتاج إلى حريم وبحاجة إلى حريم، بقطع النظر عن تحديد الجزئيات الحريم أنه تتوقف على ماذا، لأن هذا يختلف باختلاف المدن، باختلاف الزمان، باختلاف المكان يختلف. لكن بالنتيجة الدار في الصحراء كما هي بحاجة إلى حريم لأن الانتفاع بها يتوقف على ذلك، كذلك الدار في المدينة أيضا هي بحاجة إلى حريم لأن الانتفاع بها يتوقف على ذلك، انتفاع بالدار يتوقف على أن يكون على الأقل، على الأقل أن يكون لها مسلك للخروج والدخول، ولا كيف يتصرف ينتفع بهذه الدار إذا لم يكن لها مسلك للخروج والدخول على الأقل هذا. فإذا فكرة الاحتياج تطبق على كل منهما من دون فرق بين أن يكون إحداث هذه الأمور في الأرض الموات وبين أن يكون إحداثها في الأرض العامرة المملوكة. غاية الأمر أن الحريم يختلف باختلاف الموارد من حيث المكان، من حيث الزمان، حتى من حيث العادات والتقاليد، الحريم يختلف. ما يتوقف عليه الانتفاع بالدار يختلف من دار إلى دار أخرى. الدار التي تكون في الصحراء في الأرض الموات عندما يبني دارا في أرض الموات قد يكون الانتفاع بهذه الدار يتوقف على حريم أوسع مما يتوقف عليه الانتفاع بالدار في داخل المدينة، لأن الدار في داخل المدينة خصوصا في الأزمنة المتأخرة كل المرافق هي مهيئة في داخل الدار، في داخل الدار الأمور الأخرى كلها مهيئة، هذا مكب للنفايات ومجرى للماء ومدري شنو كذا، هذا اللي ذكر الفقهاء، هذا كله مهيئ هو في داخل شنو، في داخل البيت، في داخل الدار، ما يحتاج إلى حريم من خارج الدار، وإنما يحتاج فقط هذا إلى مسلك للدخول والخروج، هذا لا بد منه. هذا ما يعني أنه لا حريم لها، لها حريم، خصوصا إذا ضممنا إلى ذلك ما هو الواضح من أنه الحريم لا يجب أن يكون من جميع الجيران الأربعة، يجب أن يكون من جميع جهات، من جانب واحد الحديث يكون يكفي في 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 انتفاع المالك بما بناه بما عمره أن يكون له حريم من جانب واحد، ما يتوقف على أن يكون له حريم من أربعة جوانب. إذا فهمنا هذا حينئذ نقدر نقول بأنه الأملاك في المدن المعمورة لها حريم، لها حريم، هذه الدار لها حريم، دار بصفة لها حريم وإن كانت مجاورة. ليش؟ لأن الحريم لا يجب أن يكون من جميع الجوانب الأربعة. لو كان من جميع الجوانب الأربعة حينئذ يقال بأنه هذا الحريم لهذا يعارض الحريم شنو لهذا، الحائط واحد بيناتهم، فنلقي هذا نقول حريمة في دار هذا أو هذا حريمة في دار الآخر. هذا يصير مسألة التعارض ومسألة أن الحريم يقتضي المنع من التصرف، منع المالك من أن يتصرف في ملكه، وهذا على خلاف قاعدة السلطنة. يجي هذا الحديث، لكن المسألة ليست بهذا الشكل. يكفي أن يكون له حريم من جانب واحد، وهو جانب الذي يكون فيه عادة مسلك الدخول والشنو والخروج. فإذا ما نقدر نقول بأنه الدار في المدينة ليس لها شنو حريم، لا حريم، لكن الحريم يختلف، قد يتوسع وقد شنو وقد يكون بهذه الحدود فقط. عندما تؤمن الأمور الأخرى وبإمكان مالكه أن ينتفع به من دون أن يتوقف على وجود حريم آخر غير مسلك الدخول والخروج. فإذا هاي الدار لها حريم، هاي الدار أيضا لها حريم، من دون أن يقع تعارض بينهما، ما يقع تعارض بينهما. نقول هذه لها حريم وهي أيضا لها حريم، ما يكون منافات بينهما، ما يكون مشكلة في الالتزام بأن لكل منهما شنو حريم. كما أن وقعة السلطنة هم تجي، يعني ما رح نمنع هذا من أن يتصرف شنو في داره وفي ملكه، من منع أن يتصرف؟ ما فرضنا أن الحريم في داره، وإنما الحريم يكون في المكان المقابل لمسلك الذي يكون به الخروج منه، الخروج والدخول، فلا يكون هناك مانع من الالتزام بوجود الحريم في الأملاك متجاورة، لكن بهذا المعنى من الحريم. نعم. هذا المثال اللي ذكر السيد الماتن وغيره أيضا ذكره، هذا الحائط الذي يبنيه كل منهما أو يبنيه أحدهما، حائط في البين إذا بناه المتجاوران، يقول متجاوران بنايا حائطا بينهما، هذا يقول لا يكون له حريم من الجانبين. هذا يجي بهذا الكلام، هذا يجي بهذا الكلام أن الحائط هذا له حريم. الحائط يعني تقدم سابقا أن الحائط أيضا له حريم، تقدم سابقا بأن هذا الحائط المقصود بحائط البستان أو لا، هذا الحائط العادي للدار. هذا الحائط ليس له شنو حريم من الجانبين، يجي مسألة التعارض، مسألة المنع من أن يتصرف المالك في شنو في ملكه. أو المثال الثاني الذي ذكر أنه أحدهما واحد هو يبني حائطا في نهاية ملكه، يقول هذا أيضا ليس له حريم. ليش؟ لأنه لازم أن يكون له حريم، أن يكون حريما في ملك شنو، في ملك جاره، في ملك الآخر. فيجي قاعدة السلطنة وتجي أمثال هذه، هذا يمكن أن نقول بأنه لا حريم له. لكن من يقدر نقول بأن الأملاك المتجاورة ليس لها شنو حريم؟ خلي تكون أملاك متجاورة لكنه ليس يكون لها شنو حريم، كما ذكرنا بيوت متجاورة كل منها له حريم، بساتين متجاورة كل واحد منها له شنو له حريم، ماكو مشكلة في هذا. ولعل السيد الماتن وغيره عندما ذكروا هذا المثال مقصودهم هذا المثال، مو مقصودهم أنه أملاك المتجاورة مطلقا هي لا يكون لها شنو حريم، مقصودهم هذا المثال وأمثاله، يعني الحائط المشترك بينهما هذا لا يكون له حريم، لأنه لازمه أن يكون حريم أحدهما في ملك الآخر، وهذا لا يقول الإلزام به، يعني يكون حريم هذا في ماذا؟ في ملك الآخر. لعل مقصود السيد الماتن هو هذا المثال الذي ذكره في هذه العبارة. زين، طبعا غير السيد الماتن فقهاء عندما ذكروا هذه المسألة ظاهرهم غير هذا، يعني هذا قلنا السيد الماتن لعله يقصد هذا، دولاك لا يقصدون مطلقا، ولذا فرعوا على ذلك قالوا بأنه يجوز له أن يحفر بالوعة في داره وإن أبرت بماذا؟ ببئر جاره، ليش؟ أنه ليس حريما لشنو؟ لبئر جاره. هذا حفر بئر في داره، الثاني مجاور إلا يحفر بالوعة، قال أن هذا يجوز له أن يحفر بالوعة، ليش؟ لأنه يجوز، يعني ليس حريما للبئر الموجودة عند شنو؟ عند جاره. معناه قاعد يتكلمون عن شنو؟ عن الدور وكيف يكون لها حريم، مو عن الحائط الذي يكون بين شنو؟ بين دارين، يعني عن حريم الدار وحريم البئر، مو عن حريم الحائط. مسألة 2726، قال يجوز لكل مالك أن يتصرف في ملكه بما شاء ما لم يستلزم ضررا على جاره، وإلا يعني وإن استلزم ضررا على جاره فالظاهر عدم جوازه، كما قاعد يمثل أمثلة لما استلزم ضرر على جاره، كما إذا تصرف في ملكه على نحو يوجب خللا في حيطان دار جاره أو حبس ماء في ملكه بحيث تسري الرطوبة إلى بناء جاره أو أحدث بالوعة أو كنيفا بقرب بئر الجار فأوجب فساد مائها، فساد ماء بئر الجار، أو حفر بئرا بقرب بئر جاره فأوجب نقصان مائها. هذا المطلب تقدم بحثه وانتهينا إلى أنه نفس النتيجة، أنه لا يجوز له أن يفعل هذا إذا كان مضرا بماذا؟ بجاره. بل أضفنا إلى ذلك صورة أخرى لم يذكرها السيد الماتن، وهي ما إذا كان تصرفه في ملكه موجبا لزوال مالية مال لجاره، يجب زوال مالية. هاي الأمثلة التي ذكرها كلها توجب إتلاف المال نفسه، نقص في الماء، فساد الماء في البئر، هذا كله إتلاف مال، يزق عليه إتلاف مال. يضاف إلى هذا ما إذا إتلاف المالية كما هذا المثال السابق الذي ذكره محقق العراقي، وما إذا حفر بالوعة ولم يؤثر على بئر الجار أطلقا، ما هو نفس الماء هو كما كان في السابق، لا نقص لا كذا لا كذا، لكنه مجرد أنه بالوعة إلى جنب شنو الماء أوجبت انخفاض القيمة والمالية أو زوال المالية مثلا. هنا أيضا قلنا بأنه ظاهر أن هذا لا يجوز، لأنه إضرار بالغير وخسارة على الغير، إضرار بالغير الأدلة الشملة أنه لا يجوز الإضرار بهذا بالغير، هذا هم لا يجوز. طبعا هو يتكلم عن ناحية العبود التكليفي، هذا تقدم واضح. من ناحية الحكم الوضعي يمكن أيضا الالتزام بالضمان فيما إذا تضرر الجار، أيضا عملا بقاعدة الشنو الإتلاف، إتلاف بناء على تعميمها لهذه الصورة الأخيرة. في الصورة السابقة الإتلاف واضحة فيستدل بها على الضمان، لكن بناء على ما تقدم يمكن الاستدلال بها حتى في هذه الصورة الأخيرة. ثم يقول يضيف إلى هذه العبارة والظاهر عدم الفرق في مسألة عدم جواز أن يتصرف في ملكه تصرفا مضرا شنو بجاره، والظاهر عدم الفرق بين أن يكون النقص نقصه اللي نشأ من تصرفه في ملكه، أن يكون النقص سالنقص وذكر في البئر المثل بالبئر هو مقصود هذا، حفر بئرا فأوجب نقصا في بئر جاره، قل ماكو فرق في هذا النقص بين أن يكون مستندا إلى جذب البئر الثانية ما الأولى. البئر الثانية اللي حفرها هو تجذب ماء الأولى، وأن يكون مستندا إلى كون الثانية أعمق من الأولى. وما الفرق في عدم الجواز بين أن يحفر بئرا في ملكه توجب نقص ماء البئر القائمة الجارية، لكن توجبها من حيث شنو؟ أن الثانية تجذب ماء الأولى، أي صورة. وبينما لا موجب أن يحفرها في مكان أعمق من الأولى، أعمق من الأولى، هذه الصورة الثانية. فرق بين صورتين ما موضحة، بس هي موضحة في كلماتهم. ساوي يقول لا فرق، والآخرين المعاصرين أيضا يقول لا فرق، لكن هناك من يقول بالفرق. ويعني أنا شفت عند السيد الأصفهاني في 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 نجاة العباد، في وسيلة النجاة، في وسيلة النجاة يذكر هذا، يقول أكو فرق بينهما، يبين الفرق، ثم بعدين يقول بأن هذا الفرق يتضح لأول الأبصار اللي عندهم خبرة في هذا المجال من أهل الخبرة، يتضح هذا الفرق بينهما. كأنه يقول ما يتضح لكل واحد الفرق، هو هذا. هو يقول الفرض الثاني، صورة ثانية مو ذكرها هنا مجملة، الفرض الثاني يقول ما إذا حفر بئرا أعمق من الأولى، أي واحد، وحفرها في مجرى المياه التي تجري وتصل إلى البئر شنو الأولى، في مسيرها حفر هذا البئر. بطبيعة الحال عندما هي حفرها في مسير هذه المياه اللي تنزل من شنو من من من, من شو يسموها من كرامات الأرض وتكون أعمق، بطبيعة الحال الماء من يجي ينزل إلها لأنها هي أعمق، قبل أن يصل إلى الأولى ينزل المن إلى هذه البئر الثانية. هذا هو المقصود بالصورة الثانية. فالفرق بين الصورة الأولى والصورة الثانية هما يشتركان في أن حفر البئر الثانية أوجب نقصا في ماء الأولى، كل منهما يشتركان في هذا، لكن سبب نقص الماء الأولى يختلف. مرة يكون سبب نقص الماء الأولى هو أن الثانية تجذب ماء الأولى، هاي لا إشكال عندهم في أنه غير جائز، هذا ضرر على الأول فلا يكون جائزا. بينما الصورة الثانية أن نقص الماء الأولى ماء البئر الأولى مو بسبب جذبها، هي ما تجذبها الثانية، ما تجذب ماء الأولى أصلا، وإنما هي حفرت في مكان أعمق وحفرت في مجرى المياه التي تصل إلى الأولى، وحيث أنها أعمق فينحدر إليها الماء، وهذا يسبب نقصا في المياه الواصلة من البئر الأولى. السيد المعزي يقول ماكو فرق في كل منهما، هو أن هذا لا يكون شنو؟ لا يكون جائزا. السيد الأصفهاني يقول لا، الثاني يكون جائز، ما في محظور، ماكو مانع منه، ماكو مانع منه، ما سوى شيء، هو لم يفعل شيئا، لم يجذب ماء الأولى، لم ينقص ماء الأولى بتصرفه، حفر بئرا في مجرى المياه، حفر بشكل عام فلم يصنع شيئا، فلا موجب لمنعه من ذلك. بعبارة أخرى، الضرر اللاحق بالبئر الأولى لا يستند إليه، بخلاف ماذا؟ بخلاف الصورة الأولى، ما يستند إلى ضرر، ما يقال بأن هذا أضر به، ما أضر به، لم يصنع شيئا، بينما الأول أضر به. ليش؟ لأن البئر التي أحضرها هي جذبت ماذا؟ ماء الأولى، فيكون مضرا به. هذا اللي ذكر جماعة في محل كامتاه الوضع. وصلى الله على محمد.